العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج المشهد الرياضي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن محاوره اليوم. قادة أمريكيون يراجعون استراتيجية التحالف الدولي لمحاربة داعش. وميسان تستضيف المعرض الدولي الثاني للطاقة والاستثمار.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يتعزز الدعم الدولي للعراق في جهود مكافحة الإرهاب مع إعلان نيوزيلندا الثلاثاء أنها سترسل جنودا في مهمة لتدريب القوات العراقية على قتال تنظيم الدولة الإسلامية لا تشمل مشاركتهم في عمليات قتالية. وجاء إعلان رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي بعد بضع ساعات من التصريحات التي أكد فيها وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر في الكويت قوة التحالف الدولي، مشيرا في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى تعزيز الاستفادة من الإسهامات الفردية لكل عضو في التحالف. مساهمة نيوزيلندا تتمثل بانضمام ما يصل إلى 143 من جنودها إلى أستراليا في تدريب القوات العراقية. وأبلغ كي برلمان بلاده أن على نيوزيلندا واجبا للانضمام إلى الدول الأخرى لمساعدة العراق في قتال تنظيم داعش ولدعم الاستقرار وسيادة القانون، وستتم مراجعة هذه المهمة بعد 9 أشهر ولن تستمر أكثر من 2. وفي تقرير من الكويت عن الاجتماع الذي عقده كارتر مع قادة عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين لتقييم جهود التحالف، نقلت رويترز عن وزير الدفاع الأمريكي الجديد قوله إن الولايات المتحدة لديها العناصر السليمة لاستراتيجية قتال تنظيم داعش دون تلميحه إلى أي تحول جوهري في الحملة. كارتر أدلى بتصريحاته الاثنين إثر المحادثات التي أجراها مع ما يزيد على 24 من كبار المسؤولين الأمريكيين في معسكر عريف جان بالكويت، وهم يمثلون ما يعرف بفريق أمريكا في المنطقة. كارتر قال عن المحادثات:
أكدت
مناقشاتنا بعد ظهر اليوم خطورة وتعقيد التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، وخاصة في عالم مترابط ومتصل بشبكة اتصالات. إن بالإمكان إلحاق هزيمة دائمة بهذه الجماعة الوحشية، وسوف يتحقق ذلك.
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي:
إن تحقيق هزيمة دائمة لداعش سيتطلب جهدا دبلوماسيا وعسكريا مشتركا، وهذا ما أكدته مناقشتنا على نحو واسع، وهو يؤكد أهمية اللقاء المشترك لهذا التجمع الفريد من القادة السياسيين والعسكريين.
وفي إشارته إلى أهمية دراسة جميع الإجراءات التي يتخذها التحالف بشكل شامل، قال كارتر:
مثل أي أداة نستخدمها لاستكمال عملية إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، أعتقد أننا بحاجة للاقتناع بأن أي استخدام لقواتنا ضروري وأنه سيكون كافيا، وأننا درسنا ليس فقط الخطوة الأولى ولكن الخطوة الثانية والثالثة أيضا. تلك هي الأمور المتعلقة بهذا السؤال وبكل الأسئلة التي تطرح علي كوزير للدفاع حول استخدام القوة. أريد التأكد بأننا درسنا كل شيء بشكل شامل.
وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر. في غضون ذلك وفي بغداد تناولت محادثات وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مع السفير الأمريكي في العراق ستوارت جونز الاثنين سبل تعزيز التعاون بين الدولتين المتحالفتين في جهود محاربة الإرهاب. ونقل موقع وزارة الدفاع العراقية عن جونز القول إن لقاءه العبيدي جاء لمناقشة عدة مواضيع ومنها العملية الناجحة التي تقوم بها القوات العراقية في البغدادي بمساندة الحشد الشعبي وأبناء العشائر وبإسناد جوي من قبل طائرات التحالف الدولي. وقال جونز أيضا إن ما أعلنه العبيدي في شأن نتائج تحقيق أجرته وزارة الدفاع العراقية تفند كل الإشاعات التي تزعم دعم الولايات المتحدة لداعش، مضيفا القول
وأيضا ممتن على أنه أيضا السيد وزير الدفاع صرح البارحة عن نتائج التحقيق اللي قاموا فيه، وهو يؤكد بأنه بشكل قاطع الولايات المتحدة لا تدعم داعش. طبعا هذا التصريح الذي أصدره السيد وزير الدفاع البارحة وأكد أن الولايات المتحدة لا تدعم داعش، وأيضا هذا تبعه تصريح للسيد رئيس الوزراء لاحقا في نفس اليوم يؤكد على أن هذا الأمر صحيح وأن الولايات المتحدة لا تدعم داعش.
وقال جونز أيضا
هذه الادعاءات والإشاعات بأن الولايات المتحدة تساعد داعش هي بدون أساس أي أساس من الصحة، بل وأنها خطيرة، بل وأنها خطيرة لأنها تفيد الناس الذين يريدون أن يدعموا داعش. عادة هي تغذي خيال الناس، والآن أثبتنا بدون أي شك من خلال تصريح السيد وزير الدفاع والتحقيقات وأيضا تصريح السيد رئيس الوزراء بأن هذه الادعاءات زائفة. وكنت أنا أقول ومن عدة أسابيع أن هذه الادعاءات زائفة، لا يوجد أي دليل عليها، أي شيء موضوعي يمكن أن يثبت هذه الادعاءات، والآن أيضا حكومة العراق وصلت إلى نفس النتيجة.
السفير الأمريكي في العراق ستوارت جونز متحدثا عبر مترجم. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري، الذي علق لإذاعة العراق الحر أولا على أهمية اجتماع الكويت بالقول
أهمية هذا الاجتماع تكمن لأنه جاء بالتوقيت المهم اللي هو بدأ حقيقة بعض الشكوك تحوم حول يعني مدى فعالية استراتيجية التحالف الدولي وأحيانا حتى صدقيتها، لأنه كان هناك حقيقة أطراف عراقية وربما حتى أطراف غير عراقية بدأت تشكك في عملية جدية وصدقية أو مصداقية التحالف الدولي بالإرهاب بصورة عامة داعش بصورة خاصة، خصوصا عندما بدأت هذه الجماعات يعني تأخذ المبادرة في عملية يعني عمليات التعرضية، وآخرها كان على بلدة البغدادي واحتلالها بشكل كامل.
وأضاف الجبوري
وبالتالي نعتقد هذه الاجتماع أهمية أيضا تكمن يعني بأنه باكورة تفنم سيد كارتر لحقيبة الدفاع في الإدارة الأمريكية، وبالتالي أنا أعتقد اليوم الرؤية واضحة ويعني صريحة من قبل الولايات المتحدة والتحالف مع تصميم عالي أكيد على حذاء هزيمة يعني الإرهاب، لكنه بنفس الوقت أيضا كان هناك شكوك حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة يعني إعلان الإدارة الأمريكية بأن تحرير الموصل سيكون في الربيع وما إلى ذلك. هذه التوقيتات التي تصدر هنا وهناك ربما ساهمت إلى حق كبير في التشويش على هذا الموضوع. أنا أعتقد يوم أمس تم يعني توضيح بشكل واضح لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع شركائها مع حلفائها في المنطقة والعالم بالتحالف من أجل تحقيق النتيجة المراد تحقيقها وهي هزيمة الإرهاب، هزيمة داعش بشكل تام.
وفي رده على سؤال يتعلق بتصريحات السفير الأمريكي في بغداد بشأن نتائج تحقيق وزارة الدفاع العراقية الذي فند مزاعم دعم الولايات المتحدة لداعش، قال الجبوري
أعتقد الجواب الأكيد والرد الحاسم الذي يدحض مثل هكذا ادعاءات كانت الولايات المتحدة أن تدعم بعملية دعم واضح أو تأثير دعم واضح. يعني أنا ما أخفي حقيقة الآن الاتجاه العام في الشارع العراقي، الرأي العام العراقي وخصوصا في المناطق الغربية اللي يشب فيها الإرهاب، يقولون بأن التحالف الدولي، عمل التحالف الدولي غير منتج بشكل كبير في مواجهة الجماعات الإرهابية، وهنالك عدم تصديق بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوى على أن تكسر شوكة هؤلاء الجماعات الإرهابية اللي هم طوام تسليحهم، ولا يقوى لا يمكن مقارنتها بتسليح الولايات المتحدة الأمريكية.
وختم الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي تعليقه بالقول:
نعتقد يوم أول أمس كان هناك ندوة صحفية للسيد رئيس الوزراء مع مدراء التحرير أو مدراء القنوات الفضائية العراقية اللي تبث عبر الفضاء الدولي، وكان هناك أسئلة ومنها أسئلة حول التحالف الدولي وفاعليته. حقيقة تحدث بشكل مباشر عن هذا الموضوع، وحقيقة جند الإشارة لهذا الموضوع، فقط أكد على أن العراق لديه التزام يعني مع التحالف، وقدر العراق أن يستمر مع دول التحالف في عملية مواجهة هذا الخطر الكبير، لأن العراق ما عنده إمكانيات كبيرة لمواجهة هذا الخطر. وبالتالي نعتقد ربما هذا الموضوع سيبقى سجالا. أنا أعتقد الولايات المتحدة تستطيع أن تدحض هذه يعني المزاعم من خلال جهد يعني عسكري أكبر وأقوى من أجل مساعدة العراق في مواجهة الإرهاب ولإبعاد مثل هكذا ظنون أو شكوك أو سميها ما شئت.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا سلام ظافر عن المعرض الدولي الثاني للطاقة والاستثمار الذي تستضيفه محافظة ميسان بمشاركة عشرات الشركات الأجنبية والعربية والمحلية.
انطلقت في مدينة العمارة فعاليات معرض ميسان الدول الثاني للطاقة والاستثمار بمشاركة 56 شركة دولية وعربية ومحلية. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا فارس يوسف في حديث مع إذاعة العراق الحر أن توفر البيئة الاستثمارية المناسبة يشجع جميع الشركات للعمل في البلاد، مشددا على ضرورة استثمار الثروة النفطية في تطوير جميع القطاعات.
شركة نفط الجنوبية وشركة نفط ميسان حقيقة بتبدي دور كبير في تطوير قطاع النفط الحقيقة الذي يجب أن يستفاد منه هذا المجال لتطوير القطاعات الأخرى، وليس فقط أن يكون معتمدا على قطاع النفط والنفط الخام وتصديره. أدعو الجميع إلى أن ينتقل اقتصاد المحافظة واقتصادات العراق كلها من اقتصاد الريع النفطي إلى اقتصاد الإنتاجي، مجالات الزراعة، مجالات السياحة، مجالات، فيجب أن يكون النفط وسيلة لتطوير تلك القطاعات.
من جانبه أكد محافظ ميسان علي دواي أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به المحافظة فضلا عن توفر الفرص الاستثمارية المشجعة يجعل منها جاذبة لمختلف الشركات
لإقامة مثل هذه المعارض وهذه المهرجانات لها مقوماتها ومقدماتها. محافظة ميسان تشهد استقرارا أمنيا واجتماعيا وسياسيا، هذه الأمور وهذه المقدمات جعلتها بأنه من المحافظات أو أفضل المحافظات لإقامة مثل هذه المعارض. هذا المعرض تساهم به تشارك به أكثر من 56 شركة في كل كافة القطاعات وكافة الأعمال. أنا أعتقد أنه الفرص الاستثمارية المتوفرة في محافظة ميسان وخصوصا في القطاع النفطي تؤهلها على أنه تكون مناخ مناسب وبيئة ملائمة لاستقطاب مثل هذه الشركات.
إلى ذلك أشار مدير شركة نفط ميسان عدنان نوشي إلى أن المعرض يمثل فرصة للإطلاع من قبل المشاركين على الأعمال التطويرية للبنى التحتية والحقول النفطية من قبل الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة.
إيجاد رؤية لتطوير الصناعات النفطية بالحقول الأخرى غير المستثمرة حاليا، وبالتالي هو فرصة كبيرة للصناعة النفطية للإطلاع على ما يجري حاليا في محافظة ميسان من بنى تحتية وتطوير للحقول النفطية.
وأبدت الشركات المشاركة في المعرض استعدادها للمساهمة في تطوير الصناعة النفطية في البلاد، لكنها دعت في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية إلى تقديم التسهيلات للمستثمرين والشركات وتجاوز الروتين المتبع من قبل الدوائر الحكومية.
شركة ULS هي شركة كندية تقدم خدمات نفطية عالميا، أول مرة نجتمع في معرض شركة نفط ميسان. الأصعب شيء هي ما نعرف وين الدرب مالتنا، روتين العراقي بلغونا على شنو الطريقة، إذا أكو وزارات لو أكو فالتسهيلات تساعدنا.
قطاع الغاز يواجه بعض التحديات اللي هي في روتين عالي جدا بالدولة، سلسلة طويلة. احنا طبعا تواجدنا بمحافظة ميسان انه احنا جاهزين ونخدم القطاع الحكومي ونخدم القطاع النفطي والخاص.
هذا ويعد معرض ميسان الدولي هو الثاني من نوعه الذي يقام في مقر شركة نفط ميسان ويستمر لمدة 4 أيام تحت شعار ميسان أرض الطاقة والذهب. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعينا الكرام، تتلقى إذاعة العراق الحر كل يوم سيلا من الرسائل الصوتية نحاول عرضها قدر الإمكان، ونحن إذ نعبر عن اعتزازنا بهذه الرسائل كدليل على مكانة إذاعة العراق الحر في قلوب مستمعيها، فإننا نرفع أيدينا اعترافا بأن عدد هذه الرسائل أكبر من قدرتنا على عرضها كلها، لذا نختار منها عينات نقدمها ضمن ساعات البث.
السلام عليكم، تحياتي إلى إذاعة العراق الحر، وأشكر كادرها وأشكر جميع العاملين بها. طبعاً مستمع يعني قديم وحب إذاعة العراق الحر، ودائماً أستمع لها يعني بكل مكان، دائماً، وهذه دائماً أكو شغلات هي اللي يتواصل صوت المواطن العراقي المسؤول، فأحنا نقول له المسؤول اللي يخص بوزارة الدفاع، نقول له هل تقبلها؟ تقبل أنت راتبك يقطعه مدة 3 أشهر وعندك عندك عائلة وأطفال يعني صغير، أنت تنقطع من عندك 10,000 تنية تنقلب. ليش إحنا صارنا فترة مقطوع رواتبنا 3 أشهر؟ ما حد يحس بينا، ما حد يحس معانا. تزين إحنا عوائلنا صفحة، وإحنا بصفحة حاليا، إحنا قاطع الرمادي، عمليات الرمادي من فرقة 9. ليش هيك المعملين بشغلتنا؟ إحنا عندنا اختلاف جرد. وأشكر إذاعة العراق الحر، وأني فكرة خصوصا وأشكر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج المشهد الرياضي. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وتكريم فتان عراقي بجائزة عربية ودولية عن الزي العربي لاستخداماته للحرف العربي في ذلك. التفاصيل من أياد الملاح.
احتفت وزارة الثقافة بمصمم الأزياء العراقي ميلاد حامد الحائز على كأس العالم في مسابقة أفضل مصمم أزياء عربي لعام 2014، والتي نظمتها المجموعة العربية في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة العديد من مصممي الأزياء العرب. وأثنى وكيل وزارة الثقافة مهند الدليمي في حديث لإذاعة العراق الحر على هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن تصميم الأزياء في العراق لا يزال في بدايته رغم ما تقدمه دار الأزياء العراقية من دعم للمصممين. لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا الاحتفاء يأتي في إطار إشاعة ثقافة عروض الأزياء في العراق على حد قوله.
هذا الشاب شعلة من العطاء في ظل ظرف صعب ومعقد، إلا أن ميلاد ينهض من الرماد، يعني من ركام الرماد ويحقق إنجاز. موضوع الأزياء في العراق موضوع يعني ما زال متواضعا، وما زال إلا أن هذا الرجل وهذه مؤسسة الدين الزاد الأزياء تفعل أشياء مهمة وتفعل أشياء تستحق الانتباه، واليوم الوزارة يعني تسلط الضوء على هذا الموضوع. إحنا الغاية ليس فقط ميلاد، هو أيضا التسليط على فكرة الأزياء وفكرة إشعاع هذه النوع من الثقافة المهمة.
ميلاد حامد المحتفى به والذي بدأ مشواره في ثمانينيات القرن الماضي قال إنه استلهم أعماله من الحضارة العراقية، مضيفا أن ما يميز أعماله هو التمازج ما بين الفن التشكيلي وتصميم الأزياء.
توجت بهذا اللقب المهم ورفعت رأس بلدي وعلم العراق في بريطانيا بين كل المصممين العرب، كوني أنا ابن حضارة عريقة علمت الإنسانية بجدية الكتابة، فوظفت هاي الحضارة الغناء من تراث وحضارة وموروث وكتابات وكل ما موجود في هذه الحضارة العريقة بهذه الأزياء، وحلتها إلى لوحات تشكيلية متحركة بها روح المعاصرة.
الإعلامية اعتقال الطائي التي تزور العراق حاليا صادف وجودها في هذه الاحتفالية أكدت أهمية استثمار الفن التشكيلي في صناعة الأزياء.
تعشيق الفن التشكيلي أو الخط العربي بالأزياء هذه صفة ليست جديدة، لأنه حتى من زمن السبعينات وكانت دار الأزياء كانت كل الأزياء العراقية مثلا الهاشمي كلها تحوي على بيوت شعر، كلمات حتى يعني عربية مهمة جدا، هذا أجمل شيء أنه يتوظف. أنا مع الخط العربي عندما يتحول إلى لوحة، فأجمل شيء أنه يتمازج الخط العربي بالأزياء.
تجدر الإشارة إلى أن ميلاد حامد وعلى أثر فوزه بهذه الجائزة اختير مستشارا ورئيسا للجنة التحكيم لعام 2015 في المجموعة العربية للأزياء، فضلا عن مواصلته تصميم الأزياء في محترفه الخاص في بغداد. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول والفن التشكيلي وننتقل من بغداد إلى عمان حيث يشارك العراق في التفاصيل من فائق رسول سرحان.
يعرض 30 فنانا تشكيليا عربيا بينهم فنانون عراقيون آخر انتاجاتهم الفنية في معرض مشترك في منتدى الرواد الكبار في العاصمة الأردنية عمان. ويضم المعرض أعمال فنية تمثل تجارب تشكيلية تنوعت في أساليبها ومضامينها الفكرية لأجيال فنية عربية مختلفة، كما أوضحت ذلك رئيسة اللجنة المشرفة على المعرض الفنانة التشكيلية فادية عبودي وهي من الأردن.
30 عمل و30 فنان.
التجارب شنو تتحدث مواضيع؟
المواضيع مختلفة وتجارب مختلفة، ومعظمها يعني بيعبر عن الوضع الحالي، التجارب اللي بنمر فيها بالربيع العربي، أو أي موضوع ممكن الإنسان يعني يحس إنه هذا بيلاقي الواقع المعاش هو أكثر التعبير عنه في الأعمال الفنية، وهي عبارة عن يعني مواضيع بأساليب مختلفة ومراحل مختلفة.
ومن العراق شارك في المعرض 8 فنانين، منهم الفنان والناقد التشكيلي سلمان عباس الذي شارك بلوحة تحدثت عن حضارة وتاريخ العراق. الفنان سلمان عباس أكد على أهمية المعارض الجماعية في الوقت الحاضر، ذلك أنها تساهم في تنشيط الحركة التشكيلية العربية، خاصة الحركة التشكيلية العراقية، في ظل قلة المعارض العراقية بسبب هجرة عدد كبيرة من الفنانين التشكيليين العراقيين إلى دول أجنبية.
الساحة الفنية محتاجة إلى نشاط، إلى وجود، إلى إظهار هالجانب هذا المضيء من التواصل ضروري، سواء بين المتلقي والفنان. قبل كانت تقريبا كل شهر معرض، لأنه كثافة الموجودين كفنانين كلهم هاجروا، اللي هاجر الأستراليا، اللي هاجر هولندا، اللي فرنسا، الأمريكا، يعني ما بقى أحد.
كتجارب الشبابية كيف تصفها الوياق؟
يعني يأسفني أن أقول أن معظم التجارب الشبابية الفتية هي نتيجة مصادر، مع الأسف مصادر فنية، تأثيرات عالم الفنانين عالمية، الأسلوب الشخصي يعني يكاد يكون مختفي.
أما الفنانة التشكيلية الشابة كلثوم الزبيدي فقد أشارت إلى أن المعارض الجماعية تشكل حافزا للفنانين الشباب في تقديم الأفضل والارتقاء في مستوى الطرح التشكيلي.
معرض مشترك مهم، تشوفين أعمال الفنانين الآخرين، مدارس اللي ينتمون إلها، ألوانهم، المواد اللي يستخدموها، تصيرين تدققين بكل عمل سواء بالحجم أو المواد المستخدمة أو الألوان. مهمة المعارض الجماعية تشكل حافز للفنانين، يتركوا الفوقية بمعنى أصح، تنافسية جميلة تولد الثقافة الجميلة الصحيحة.
خلال هذا المعرض نقدر نقرأ تطور الحركة التشكيلية العربية من خلال تجارب المعروض.
أي طبعا، لأنه أنت مثل ما تشوفين أنت الأعمال من الواقعية إلى حداثة، عدة مدارس لكن كل عمل فيها بطريقته وطورها بطريقته.
وعبرت معظم الأعمال المعروضة عن الواقع العربي المعاش حاليا وتطلعات الإنسان العربي لغد أفضل، بالإضافة إلى أعمال تناول فيها الفنانون الموروث الشعبي والحضاري لبلدانهم والطبيعة والحياة اليومية للشعوب العربية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق بالتحول، ونشير إلى استياء عراقي رسمي من تصريحات مسؤول إيراني بأن بلاده سوف لن تقوم بتفتيش البضائع المصدرة إلى العراق بدعوى وجود اتفاق بهذا الشأن مع الجانب العراقي الذي نفاه. التفاصيل من برع عفيف.
أبدت الحكومة العراقية استغرابها من تصريحات مسؤولين إيرانيين من عدم تفتيش البضائع الإيرانية الداخلة إلى العراق بناء على مذكرة تفاهم تسهيل التجارة مع العراق الموقعة مؤخرا بين الجانبين. ويؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي رفض العراق لدخول البضائع كافة ما لم تفحص في بلد المنشأ.
نحن استغربنا اليوم من هذه التصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن استثناء البضاعة الإيرانية من الفحص. حقيقة اتفاقية وزارة التفاهم لا تتضمن مثل هذا البند، لازلنا يعني نعمل وفق التعليمات الصادرة واللي هي تنص على فحص جميع السلع والبضاعة داخل العراق في بلد المنشأ من دون استثناء أي دولة أخرى.
فيما يشدد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور سالم التميمي على أهمية الابتعاد عن المجاملات السياسية فيما يتعلق بصحة وسلامة المواطن، مشيرا إلى دخول بضائع إيرانية منتهية الصلاحية إلى الأسواق العراقية.
احنا بحاجة إلى أنه نصل غذاء للمستهلك غذاء سليم. حالات كثيرة تكررت وتلف المادة الغذائية إكسباير منتهي مالته، هناك غش. احنا يكفينا بأنه تعدد المنافذ الحدودية وكميات هائلة من البضائع تدخل للعراق، فاحنا عملية السيطرة على كل هاي المواد في الظروف الاعتيادية متعبة جدا وقد غير تكون غير كفوة 100%. فكيف إذا تم التجاوز عن بعض الحلقات وممكن اغتصاب الحلقات؟ أكيد لا يجب أن يكون هذا على حساب صحة وسلامة المستهلك.
الخبير الاقتصادي درغام محمد محمد علي أوضح أن العراق غير قادر على فرض مواصفاته الخاصة على البضائع الداخلة إلى أسواقه بسبب عدم تشريع قانون المواصفة العراقية حتى الآن.
في حال تفعيل قانون المواصفة العراقية سيتم فرض شروط على جميع البضائع داخل العراق سواء إيرانية وغير إيرانية بحيث أنه تفحص وتكون مطابقة للمواصفات الوصول إلى العراق. كان سيطر على مناخدنا الحدودية بالكامل حال البضائع الإيرانية حال أي بضائع أخرى كون هذا القانون يسري على جميع البضائع بما فيها البضائع العراقية.
الخبير الاقتصادي سالم الجبوري من جانبه يرى أن عملية إلغاء تفتيش البضائع الإيرانية الداخلة إلى العراق هي محاولة لتصريف المنتجات الفاسدة والرديئة إلى الأسواق العراقية.
إذا تعهد الجانب المنتج بتصنيع هذه المنتجات حسب المواصفات القياسية وتمد دوليا أو إقليميا أو ما شابه ذلك فلا بأس في هذا الموضوع، ولكن إذا كان هناك عملية تصريف لبضائع فاسدة أو نصف مصنعة أو يعني مستوى الجودة بها قليل أو فيها عيوب فهذا شأن آخر.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد أكدت نقلا عن رئيسة المؤسسة الوطنية للمواصفات والمقاييس نيرة بيروز بخت إلغاء تفتيش البضائع الإيرانية على الحدود العراقية وفقا لمذكرة تفاهم تسهيل التجارة مع العراق خلال الزيارة التي قام بها وفد تجاري واقتصادي إيراني للعراق مؤخرا. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق المتحول وشأن البضائع المستوردة، حيث قررت وزارة البيئة منع استيراد الأجهزة والمعدات المستعملة نظرا لمخاطرها الصحية. التفاصيل من ناجي ستار.
وجهت وزارة البيئة دوائرها المختصة بمنع استيراد المعدات والأدوات الاحتياطية المستعملة لاحتوائها على مواد كيميائية سامة. وقال مدير الإعلام في الوزارة جواد الخفاجي إن الوزارة اتخذت هذه الخطوة حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا أن غالبية هذه السلع عند تفككها تنبعث منها مواد كيميائية مضرة على الصحة العامة.
وجهت وزارة البيئة بمنع استيراد الأدوات والأجهزة من تداولها داخل الأسواق العراقية، وإضافة إلى ذلك منع صفقة قطع الغيار والأدوات اللي تخضع والتي تعتبر من نفايات الخطر. كل النفايات الخطر يتم مراقبتها وحركة نقلها عبر الحدود ومخ هذه الاتفاقية يمكن أن تتحلل وتتحول إلى مركبات ومواد كيميائية خاصة تتطلب معالجات خاصة للتخلص منها.
وأضاف الخفاجي أن الوزارة اتخذت هذا القرار بناء على إشعار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
هذا القرار لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج توصية لجنة مجلس الوزراء أن تتولى وزارة البيئة مسؤولية منع تراخيص استيراد الأجهزة الإلكترونية والمعدات وقطع الغيار للتأكد من أن هذه المواد غير خاضعة لاتفاقية التوازن. أما باقي المواد التي تخضع لاتفاقية التوازن فبالتأكيد ستكون ممنوعة من الحصول على إجازة استيراد أو السماح لها بدخول الأراضي العراقية.
من جهتها أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية منال المسلماوي أن خطوة وزارة البيئة بمنع استيراد المعدات والأدوات المستعملة جاءت متأخرة 6 أعوام عن موعدها.
لابد أن يكون هناك حرص شديد على كل المواد التي تدخل إلى العراق. ما يدخل إلى العراق يجب أن يكون خاضع للرقابة، خاضع للمصادقة على دخول هكذا بضائع وهكذا السلع. حتما هذا متأخر، لكن مهما يكون هذا يدل على شيء مما يدل على الحرص وعلى المتابعة وعلى أنه اليوم أكو تحسن وهناك برنامج ناجح يتجه نحو معالجة الفجوات أو الثغرات أو الأمور المتأخرة التي لابد من وضعها.
فيما دعا الخبير البيئي أحمد العسلي وزارة البيئة إلى القيام بحملات مسح الميداني لجميع المحال التي تبيع الأدوات المستعملة والأجهزة أو قطع الغيار المستوردة من الخارج للتأكد من خلو العاصمة من الأضرار الناتجة عن تحللها.
القرار جيد لكن جاء في وقت متأخر، خصوصا أنه انضم لاتفاقية بابل منذ العام 2009، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من لا تأتي أبدا. لكن أعتقد على وزارة البيئة وعلى دوائر البيئة في المحافظات العمل على إزالة هذه المواد أو ما تم استيراده من السنوات السابقة وإخضاعها للفحوصات إن كانت مطابقة للمواصفة العراقية إرجاعها مرة أخرى وإلا رفعها وزارة النهائية. كون كثير من المواد حتى أنها مجهود المصدر.
يذكر أن كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وقطع غيار السيارات المستعملة تدخل العراق سنويا وتلقى رواجا بين السكان لرخص ثمنها. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. مستمعي الكرام، فاصل قصير نستمع بعده إلى المشهد الرياضي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي، هذا ألف 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 مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان.
مرحبا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. ستتضمن الحلقة تسليط الضوء على اختيار اتحاد كرة القدم المدرب أكرم أحمد سلمان لقيادة المنتخب الوطني، كما تتضمن تقريرا عن تراجع رياضة الأجسام في العراق، إضافة إلى حزمة من الأخبار العربية والعالمية. ونبدأ أولا مع الأخبار المحلية. قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تأهل 8 فرق للدور النهائي للدور الممتاز، حيث ستتأهل 4 فرق من كل مجموعة. وبين الاتحاد أن تأهل 8 فرق فيه مصلحة للأندية التي ستعود بالفائدة على الكرة العراقية، مؤكدا أنه سيعلن في وقت لاحق عن الآلية التي ستخوض فيها الأندية 8 مبارياتها في الدور النهائي. وفي سياق متصل، قرر نادي كركوك الرياضي تعليق جميع نشاطاته الكروية وباقي الفعاليات الأخرى بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالنادي منذ فترة، حيث هناك ديون على النادي تصل إلى 370 مليون دينار قيمة عقود سابقة للاعبين. أكد عضو الاتحاد المركزي لكرة القدم يحيى كريم أن منتخبنا الوطني سيخوض 3 مباريات ودية دولية خلال أيام الفيفا نهاية الشهر المقبل، حيث سيلاعب منتخب الرأس الأخضر الذي يحتل التصنيف رقم 35 دوليا. وفي يوم 25 من شهر آذار سيلعب المنتخب 2 مع منتخب غينيا الاستوائية في دولة الإمارات، والذي يحتل التصنيف 49 دوليا، مشيرا بأن نتائج المباريات الودية التي سيخوض الوطني خلال شهر آذار هي بداية الإعداد والتخطيط لتأهل المنتخب لكأس العالم 2018 في روسيا. وأخيرا، احتل فريق نادي غاز الجنوب العراقي المركز 7 ببطولة الأندية العربية بالكرة الطائرة بعد أن خسر أمام نادي العربي القطري ب3 أشواط مقابل شوط 1 في مباراة تحديد المراكز من 5 إلى 8. وحل فريق صحم العماني 5 بعد فوزه على وادي موسى الأردني ب3 أشواط مقابل لا شيء.
قضية في دائرة الضوء.
مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى زاوية ضوء على قضية. فقد حسم اتحاد كرة القدم مدرب المنتخب الوطني باختيار المدرب أكرم أحمد سلمان لقيادة المنتخب في تصفيات كأس العالم التي ستنطلق في شهر حزيران المقبل. وجاء اختيار سلمان بعد اعتذار المدرب راضي شنيشل عن تدريب المنتخب لارتباطه بعقد تدريب مع فريق النادي القطري ينتهي في شهر آيار المقبل، حيث رشحت لجنة إعداد المنتخبات عددا من المدربين، فوقع الاختيار أخيرا على المدرب سلمان. وأكد الصحفي الرياضي اياد الصالحي ان اكرم سلمان يعد من الاسماء التدريبيه الكبيره في العراق، وسبق ان قاد المنتخب في تصفيات كاس العالم في عام 1986 قبل ان يتم استدعاء مدرب اجنبي للمهمه.
اختيار المدرب القدير اكرم احمد سلمان بلا شك يكون اضافه كبيره الى المنتخب الوطني، لا سيما ان رجل سابقا في قياده المنتخب الوطني بان تصفيات كاس العالم 86، لولا الكاس القياده الرياضيه في حينها
إضافة مهمة في الأدوار الأخيرة إلى المدرب الأجنبي. نحتاج إلى خبرة هذا الرجل بكون المستشار الذي هو فيما يخص عملية في تصفية في العالم لديه خبرة كبيرة. هو أستاذ لأغلب المدربين. أرى المهمة بيد الاتحاد الكرة هو المعني بتسوية المدربين، وعلينا ألا نستعجل. هو مدرب كبير يعمل في حفل الكرة من الخمسينات، لديه إمكانية كبيرة في توظيف اللاعبين.
وبين أمين سر اتحاد كرة القدم صباح رضا أن اختيار أكرم سلمان جاء بعد سلسلة اجتماعات عقدتها لجنة المنتخبات مع أعضاء الاتحاد، مشيرا إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدرب أكرم سلمان بالإضافة إلى إنجازاته الكروية.
استعرضنا الأسماء واستعرضنا الشخصيات، وجدنا أنه الأخ أكرم أحمد سلمان لخبرته ولتاريخه وللبطولات والمشاركات الكبيرة، صار هناك قرار يعني تقريبا بالإجماع اقتراح الأخ أكرم أحمد سلمان أن يكون مدرب المنتخب الوطني العراقي.
شنو اللي راح يوفر للاتحاد للمدرب؟
بالنسبة أن يعني السيد وزير الشباب والرياضة أعطانا الضوء الأخضر بأنه هو بالإمكان الاستفادة من كافة إمكانيات وزارة الشباب إضافة إلى إمكانيات الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم. إحنا يوم الثلاثاء راح نلتقي مع السيد أكرم أحمد سلمان، راح نكون من عنده أن يقدم لنا البرنامج مالته. إحنا كاتحاد نعمل ساعين جهد الإمكان على أن نوصل لكل ما يتطلب الأمر من تحقيق برنامجه اللي هو خاص به.
ولفت صباح رضا إلى أن الأولوية للمباريات التجريبية ستكون المنتخب الأولمبي الذي تنتظره استحقاقات مهمة في شهر آذار.
المباراة التجريبية حقيقة الآن للتدشين باتجاه أعداد المنتخب الأولمبي. مثل ما تعرفين احنا عندنا ثلاث مباريات للمنتخب الأولمبي، وهاي المنتخبات اللي غرض التصفيات اللي هي اعتقد مع الكونغو مباراتين. لكن احنا بالمناسبة احنا عندنا تصفياتنا راح تبتدي اول مباراة لنا يوم 11/6 يعني بالنسبة للمنتخب الوطني، لكن انا احكيلك على المنتخب الاولمبي. الان احنا دا نفكر في اجراء مباريات، سوينا له ثلاث مباريات خلال الشهر القادم ان شاء الله، وراح نشارك في الفيفا دي. احتمال بالفيفا دي انه راح نشترك بالمنتخب الوطني اذا امكن. ايضا عندنا ثلاث مباريات راح نعمل على اقامة ثلاث مباريات.
ودعا الصحفي الرياضي اياد الصالح اتحاد الكرة بتهيئة المنتخب الوطني بطريقة تليق بسمعة الكرة العراقية.
يجب أن يكون استعداد يليق بالمنتخب الوطني. هذه تفاصيل في العالم في كل مرة لدينا قصة ومرارة، يجب أن هذه المرة ننجح على الأقل نصل إلى الملحق، يعني المنتخب الوطني وصل إلى الملحق في البطولة الأخيرة. نتمنى التوفيق للمنتخب، ونتمنى أن تكون يعني الوعود أيضا مواكبة لدعم الاتحاد دعم المنتخب الوطني. هناك أزمة مالية، وزارة الشباب مشكورة تواكب عملية توفير الدعم، الحكومة أيضا من جانبها، لكن هذا الأمور لا تكفي إذا لم يكن هناك تخطيط وبرمجة من قبل الاتحاد. عليه أن يتخلص من حالة الرتابة دائما يستعد في الأمتار الأخيرة، وهذا الأمر غير مقبول. لا يمكن أن ننجح بدون أن يكون هناك تخطيط ودعم على كل المستويات وأولهم الإعلام الرياضي.
من المحافظات.
مستمعين الكرام، أعد مراسل إذاعة العراق الحر في ميسان سلام ظافر تقريرا عن تراجع رياضة كمال الأجسام في العراق لأسباب عديدة، يأتي في مقدمتها قلة الدعم المالي وضعف البنى التحتية، حيث كان العراق يتصدر البطولات العالمية والآسيوية، فيما أضحت نتائجه تقف اليوم عند حدود المركز الرابع. ولمزيد من التفاصيل معكم تقرير مراسلنا في ميسان.
تعتبر رياضة بناء الأجسام من الرياضات التي تمتلك قاعدة شعبية شبابية عريضة في العراق، وأنجبت العديد من الأبطال ممن حققوا الإنجازات في البطولات الإقليمية والدولية، إلا أن إنجازات هذه الرياضة بدأت بالتراجع شيئا فشيئا بسبب قلة الدعم، كما يؤكد ذلك معنيون باللعبة ومنهم البطل العالمي علي الجيار على هامش دورة تدريبية أقيمت في محافظة ميسان.
احنا أبطال آسيا 12 سنة هسه، الآن يمكن العراق يطلع ثالث أو رابع، فماكو متابعة مو من مستوى المحافظة حتى على مستوى العراق. وبشكل عام الرياضة هي متأخرة عندنا. ليش؟ الاتحاد الموجود هذا ما لعب اللعبة، هذا ما راح يقدم شيء. المفروض الهيئة العامة تكون من الرياضيين بهاي اللعبة، سواء يكون بناء الأجسام أو المصارعة أو الملاكمة، هذا ما موجود.
أما الحكم والمدرب الدولي في بناء الأجسام ثائر مسلم فأشار إلى أن قلة الدعم المادي من قبل وزارة الشباب واللجنة الأولمبية أدى إلى اندثار اللعبة، منوها في الوقت ذاته إلى أن الاعتماد في الوقت الحاضر على القاعات الرياضية الأهلية والتي أثقلت من كاهل اللاعبين حسب قوله.
أسباب اندثار اللعبة هو الدعم المادي والدعم المعنوي من قبل وزارة الشباب ومن قبل اللجنة الأولمبية بالنسبة لاندثار الأندية الرياضية، اللي هي لعدم توفر حتى أبسط الأمور اللي هي الأجهزة الرياضية، فهاي احنا يعني مشكلة موجودة. وهسه أكثر الاعتمادات اللي صارت على القاعات الأهلية، القاعات الأهلية تحتاج إلى اشتراكات، إلى مكملات غذائية، إلى أغذية، اللاعب يتحمل فوق طاقته بدون دعم من أي جهة.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد المركزي لبناء الأجسام فائز العبودي أن الاتحاد يسعى من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها اتحاد اللعبة إلى تطوير الكوادر التدريبية والارتقاء بمستوى اللعبة على مستوى البلاد.
يعني يفتقر المدربين الموجودين، مدربين الأندية ولا المراكز التدريبية، إلى المحاضرات العلمية. المحاضرة العلمية يعني مثلا فسلج أثقل، البايوميكانيك، علم التدريب، هاي الأمور يعني مو بسهولة الرياضي يقدر يحصل عليها، يقدر يحصل عليها بس من خلال الدورات التدريبية المركزية اللي يقيمها الاتحاد بناء الأجسام. فإحنا هو هدفنا تثقيف وتطوير اللعبة، يعني نطور مدربينا ونخرج بقيادات في لعبة بناء الأجسام.
يشار إلى أن الاتحاد المركزي لبناء الأجسام كان قد نظم دورة تدريبية تطويرية لإعداد القادة الرياضيين في مجال التدريب بالتعاون مع الاتحاد الفرعي للعبة في محافظة ميسان وبمشاركة 134 مدرب من مختلف المحافظات العراقية. سلام وافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
مستمعينا الأفاضل، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج وهي فقرة الأخبار العربية والعالمية. رفض جيروم فالغا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مبدأ تعويض الأندية الأوروبية ومختلف الجهات الأخرى الرافضة لإقامة مونديال 2022 بقطر في فصل الشتاء، معتبرا أن الأمر لا يستحق كل هذا الانزعاج طالما أن خوض هذه التجربة سيكون للمرة الأولى في تاريخ البطولة، والقرار ستكون له انعكاسات إيجابية كثيرة سواء على المستوى الفني أو على الجانب الجماهيري بحكم قرب المسافة بين الملاعب. وكان رئيس رابطة الأندية الأوروبية الألماني كارل هانز رومانيغا قد طالب بتعويضات للأندية في حال تغيير توقيت كأس العالم في قطر 2022 إلى الشتاء، موضحا أن الأندية ستخسر الكثير ماديا لتوقف المنافسة في شهري تشرين الثاني وكانون الأول. أوقفت الحكومة اليونانية بطولات المحترفين لكرة القدم في البلاد في إطار حملتها للقضاء على العنف في الرياضة، ويأتي قرار التعليق في أعقاب نزول مشجعين أرض الملعب في نهاية مباراة قمة في العاصمة بالدور الممتاز قبل أيام. قررت السلطات المصرية استئناف مباريات كرة القدم بعد انتهاء فترة الحداد لمدة 40 يوما على المشجعين 22 الذين قتلوا نتيجة أعمال الشغب التي شهدتها مباراة الزمالك وإنبي في 8 شباط، ولم يذكر البيان الرسمي الصادر عن السلطات المصرية موعدا محددا لانطلاق مباريات الدوري المصري. طالب أخوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الأهلي خوض الفريق مباراة ودية يوم 6 آذار في إطار تجهيز لاعبيه للمشاركة بأولى مبارياته في الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا والمقررة خارج مصر منتصف شهر آذار. واشترط جاريدو أن تكون المباراة مع أحد فرق الدور الممتاز لتكون تجربة مفيدة قبل المواجهة الأفريقية المقبلة. خلال مزاد علني في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مدينة نيويورك، بيعت قفازات أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي التي ارتداها عندما قام بضربته الشهيرة المسماة بلكمة شبح، وذلك في مباراته مع سوني ليستون في عام 1965، بيعت بما يقارب $1,000,000. يشار إلى أن القفاز الذي ارتداه كلاي عام 1971 خلال مباراة القرن في حلبة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك ضد منافسه جو فريزر بيع بحوالي $400,000 في مزاد علني في رابطة جامعي المقتنيات الرياضية الوطنية في كليفلاند. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي المشهد الرياضي. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.